السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في أنه على القول بالترجيح بمقتضى المرجحات المذكورة، هل يتعدى عن المزايا المنصوصة إلى غيرها أم لا؟ أي يتعدى عنها إلى كل ما يوجب أقربية إلى الواقع نوعان، أم لا بد من الاقتصار على خصوص المنصوص منها؟ قلنا أن في المسألة قولان. القول الأول هو أن يتعدى إلى كل ما يوجب أقربية إلى الواقع ولا يختص بخصوص المزايا المنصوصة، وهذا ما ذهب إليه مشهور الأصوليين ومنهم الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وجل تلامذته. القول الثاني ما ذهب إليه الإخباريون إلى القول، وكثير من الأصوليين إلى القول بالاقتصار على خصوص المزايا المنصوصة. وتقدم فرد لمحة تاريخية عن هذا الموضوع، والمصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض إلى وجوه ثلاث لإثبات التعدي إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا، أي أن المناط كل المناط عندهم هو ما يوجب الأقربية إلى الواقع، فاعتبار هذه المزايا المذكورة في هذه النصوص روايات الترجيح إنما هو لأجل حكايتها وطريقيتها إلى الواقع، فحينئذ بنفس الملاك والمناط نتعدى إلى كل ما يوجب الأقربية. وطبعا الثمرة المترتبة على هذين القولين هو أنه لو قلنا بالترجيح ونقيد بها أخبار الإطلاقات أو أدلة الإطلاق أخبار التخيير، فحينئذ إذا قلنا بالتعدي فعند فقدان المرجحات المنصوصة لا تصل النوبة إلى أخبار التخيير، بل نلاحظ تلك الأخبار تلك الروايات هل يوجد هناك مزية توجب الأقربية إلى الواقع دون غيرها أم لا، بخلاف القول بالاختصار على خصوص المزايا المنصوصة، فحينئذ مع فقدانها المرجع إنما هي أخبار التخيير. إذن الكلام فعلان إنما هي في الوجوه التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه لإثبات التعدي، وهي وجوها ثلاثة. الوجه الأول، الوجه الأول أن من جملة المرجحات أو المزايا المنصوصة وبعض الصفات المذكورة بالنسبة إلى الراوي كالأصدقية والأوثقية، وهذه الصفات لها جهتان، لها جهتان. الجهة الأولى كون هذه الصفات من الصفات النفسانية لذات الراوي، ذات الراوي يتصف بهذه الصفات، فيقولون هذا الراوي شنو؟ هذا الراوي أوثق من ذلك الراوي، وهذا الراوي أصدق من ذلك الراوي. إذن هذه الصفات بما أنها من الصفات النفسانية للراوي يتصف بها نفس الراوي، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنها من الصفات الذات إضافة، أي لابد لها من متعلق تتعلق به غير الراوي. مثلا الصدق كما أنه صفة من صفات الراوي ويتصف الراوي به، له تعلق أيضا هذا الصدق بنفس رواية ذلك الراوي وكلامه، فيقال هذا الراوي صادق، أي كما يوصف بأن الراوي صادق كذلك يوصف كلامه وروايته بالصدق، فيكونون يقولون روايته صادقة وكلامه صدق، هكذا يقال. فإذا هذه الصفة كما أنها صفة لنفس الراوي كذلك لها تعلق بروايته وبشنو وبكلامه. فكذلك أيضا الأوثقية، فعندما يقال هذا الراوي أوثق من ذلك الراوي كذلك يقولون هذا كلامه أوثق من كلام ذلك الشخص. ومعنى هذا أي أنه أوثاق هو اعتبار إراءة كلامه للواقع ومطابقته له. هذا في الحقيقة عندما نقول هذا كلامه صدق روايته صادقة، أي باعتبار مطابقتها ماذا؟ أكثر من مطابقة رواية غيره. فالأصدقية والأوثقية لها شنو؟ لها هذه الجهة أيضا. واضح إن شاء الله؟ جيد. الظاهر عندهم من أخذ صفة الصدق وكذلك الأوثقية ليس أخذهما بما هما صفة من صفات الراوي بأن يكون لها موضوعية في هذا الأمر كما هو مقتضى الجهة الأولى، بل الظاهر أنها أخذت مرجحاً بما لها إراءة وكشف عن الواقع. هذا كاشفيته عن الواقع وإراءته للواقع أقوى من شنو؟ من الخبر الفاقد لهذه الصفات للراوي بما هو شنو؟ بما هو حاكٍ عن الواقع. إذن جعل هذه الصفات من المرجحات إنما هو من جهة حكايتها وإراءتها وطريقيتها إلى الواقع، فيكون الخبر الفاقد لهذه الصفات ليس له تلك الإراءة والطريقية والحكاية عن الواقع، بخلاف ماذا؟ بخلاف الواجد لها. إذن الملحوظ أخذ هذه الصفات في مقام الترجيح إنما هو بلحاظ الجهة الثانية لا بلحاظ الجهة الأولى. فكما قلنا أن مثل الأصدقية الأوثقية، فإن الأوثقية لها الإراءة، لها تعلق بما لها من تعلق بكلامه وخبره، شنو؟ لها إراءة إلى الواقع ومطابقته. ومعناه أن الشخص الذي يكون كلامه أوثق من كلامه شنو؟ من كلام غيره، أن احتمال مطابقة كلامه للواقع أشد من كلام غيره. كلامه ومطابقته للواقع ومطابقة كلام الواقع أشد من مطابقة كلام غيره. الظاهر منها أيضا هو أخذها بهذا النحو من المرجحات، لا بما أنها صفة من صفات الراوي كما مأخوذة على، يعني كأنما نرجح بالأوثقية والأصدقية بما أنهما من الصفات النفسية للراوي، لا، بما لهما هذه الجهة الثانية الإراءة والحكاية عن الواقع. فإذا كان الملاك فيهما أي في الأوثقية والأصدقية هو الإراءة والطريقية للواقع، فلا بد حينئذ من التعدي عنهما إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، كل ما يوجب الأقربية والإراءة والحكاية عن الواقع بالنسبة إلى غيره. وهذا معناه التعدي من الأصدقية والأوثقية إلى غيرهما من الأمور التي توجب أقربية ذلك الخبر إلى الواقع دون غيره، لأن المعيار اعتبار هذه الصفات من المرجحات، أن المعيار به هو الإراءة والحكاية عن الواقع، واحتمال المطابقة له أشد من غيره. فنقول كل ما يوجب احتمال المطابقة للواقع في أحد الخبرين دون غيره هذا أيضا يعد مزية ومن المزايا والمرجحات المعتبرة في الخبرين المتعارضين. فهذا المعنى يقتضي التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها مما يوجب الأقربية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. الوجه الثاني، انتبهوا ياي، أنه قلنا أن الروايات التي ورد ذكر المرجحات فيها هي المقبولة والمرفوعة. طبعا في المقبولة موجود الأصدقية وفي المرفوعة موجود الأوثقية، هذا الذي تقدم بيانه في الوجه الأول. هذا واضح الوجه الأول لو مو واضح؟ ها؟ جيد. الوجه الثاني قلنا أن الروايات التي وردت فيها ذكر المرجحات المنصوصة المقبولة، هذه المقبولة، وقد ورد في هذه المقبولة الترجيح بالشهرة المذكور المعدود من المرجحات هي الشهرة، والترجيح بالشهرة يقتضي التعدي إلى كل ما هو أقرب إلى الواقع من المزايا. كل مزية توجب أقربية الخبر إلى الواقع دون معارضه هذا يعد من المرجحات، وذلك بمقتضى اعتبار الشهرة من المرجحات. إذن الشارع المقدس لما اعتبر الشهرة من المرجحات فحينئذ نقول مقتضى اعتباره للشهرة والتعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، هذه هي الملازمة. اعتبار الشهرة يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. توضيح ذلك، لماذا؟ أن اعتبار الشهرة من المرجحات يقتضي التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. فنقول توضيح ذلك، المقبولة ماذا قالت؟ قالت إذا كان أحد الخبرين مشهورا فيقدم الخبر المشهور على الخبر الغير المشهور، هذا هو معيار الشهرة، هذا هو جعل اعتبار الشهرة من المرجحات. لكن لم تكتفي هذه الرواية في أصل اعتبار الشهرة من المرجحات، وإنما عللت ذلك، عللت الوجه في تقديم الخبر المشهور على الخبر الغير المشهور. ماذا قالت؟ قالت لأن الخبر المشهور شنو؟ لا ريب فيه، لأن المجمع عليه لا ريب فيه، فإذن الرواية بمقتضى هذا التعليل قد نفت ماذا؟ قد نفت الريب عن الخبر المشهور. قالت الخبر المشهور لا ريب فيه، مو هذا المقطع هو هكذا ورد، أن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذن هي عللت الوجه في تقديم الخبر المشهور عن الخبر الغير المشهور بنفي الريب. فنقول أن نفي الريب يحتمل فيه أحد أمرين، يحتمل فيه أحد أمرين. الأمر الأول هو نفي الريب عن الخبر المشهور بقول مطلق، نفي الريب عن الخبر المشهور بقول مطلق، أي من جميع الجهات، من جهة سنده، من جهة دلالته، من جهة ماذا؟ من جهة صدوره، هذه التي هي هذا المعيار في حجية الخبر، السند، الدلالة، الصدور. فلما قالت أن الخبر المشهور لا ريب فيه هو نفي الريب بقول مطلق، نفي الريب بقول مطلق عن الخبر المشهور، أي من جميع الجهات، نفي الريب من جهة سنده، نفي الريب من جهة دلالته، نفي الريب من جهة صدوره. لكن هكذا معنى لنفي الريب مراد ها هنا أو ليس بمراد؟ نقول لا ريب بأنه ليس مرادا بهذا المعنى مما يقطع به، بل قامت قرائن. يعني لماذا يقطع بعدم إرادة هذا المعنى؟ وقيام القرائن على عدم إرادة هذا المعنى، وهو النفي الريب مطلقا من جميع الجهات. القرينة الأولى، تبهوا يا أن الوارد بقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإنه بعد ذلك علله بأن المجمع لا ريب فيه، أن المراد من الشهرة ها هنا هي الشهرة الروائية، أي أنه هذا الحديث لو كان مشهورا، أي مشهورا بحسب الرواية. ولا ريب ولا إشكال عدم إفادة الشهرة الروائية للقطع بالصدور وبالدلالة وبالجهة، بل الذي يوجب القطع بهذه الأمور الثلاث هي الشهرة الروائية والفتوائية معا. نقول إذا كان الخبر مشهورا بحسب الرواية ومشهورا بحسب الفتوى، نعم هذا ما يورث الإطمئنان، بل القطع بسنده وبدلالته وبجهته. وأما نفس الشهرة الروائية وحدها فهي لا توجب ماذا؟ لا توجب القاطع بهذه الجهات الثلاثة. ولا ريب ولا إشكال أن في هذه المقبولة التي ورد فيها الترجيح بالشهرة هي الشهرة الروائية فوحدها، لقوله، لقول السائل، زين إذا كان الحديثان مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات، هذا بعد الترجيح بالشهرة أجابه الراوي، قال إذا كان الحديثان يعني مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات، إذن نستفيد منها أن المراد من الشهرة التي جعلت من المرجحات هي الشهرة الروائية. إذن هذه قرينة الأولى على عدم إرادة نفي الريب بقول مطلق حقيقة من جهة السناد والدلالة وجهة الصدور. واضح الفكرة؟ واضح. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن السؤال الذي ورد في المقبولة إنما ورد عن حكم المتعارضين. عن حكم ماذا؟ عن حكم المتعارضين. ولا ريب ولا إشكال أنه لو كان أحدهما قطعيا من جميع الجهات سنده دلالته جهة صدوره زين، لكان الآخر المعارض له موهونا لا يقف أمامه، فلا يدخلان في باب تعارض شنو في تعارض الحجتين، لأنه المعيار بالترجيح بعد تعارض الحجتين. فإذا كان أحد الخبرين وهو المشهور مقطوع سندا دلالة جهتين، الخبر المعارض له لا يكون حجة أصلا، لأنه يكون حجة فيعارضه فيكون ماذا؟ فيكون موهونا. إذن لا ريب ولا إشكال أن الشهرة الروائية المعتبرة في أحد الخبرين التي جعلها الإمام من المرجحات لا بد أن لا توجب ماذا؟ القطع بهذه الجهات الثلاثة، وهذا معناه ونفي الريب بقول المطلق. بل نقول أيضا أنه قد يفرض في الخبرين المتعارضين على نحو ماذا؟ الضدين أو النقيضين، كلاهما مشهورين وهو قد ورد عنه أيضا السؤال. فإذا كان الخبران شنو؟ مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات، فكيف يمكن أن يكون كلا الخبرين مشهورا زين والمراد من الشهرة المقتضية لنفي الريب شنو؟ نفي الريب من جهة السند، من جهة الدلالة، ومن جهة الصدور. هذا معناه شنو؟ هذا كل منهما قطعي السند، كل منهما قطعي الدلالة، وكل منهما قطعي الجهة والصدور، مو صحيح؟ وبالتالي يمكن أن يكون هذا المعنى، ولزم منه أن يكون الحكم الواقعي على سبيل الضدين أو على سبيل النقيضين حكما واقعيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فإذا لابد وأن لا نقول بأن المراد من الشهرة المنفي عنها الريب هو نفي الريب بقول مطلق. واضح الفكرة لو واضح؟ جيد. القرينة الثالثة أن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر التعليل المذكور وقال لأن المجمع عليه لا ريب فيه، بعد أن شنو رجح بالشهرة، قال بأن المجمع عليه لا ريب فيه، استند إلى هذا التعليل إلى خبر التثليث، أمر بين رجله وأمر بين غيه وأمر مشكل، وهكذا هو هذا حديث التثليث. الظاهر منه ماذا؟ إدراج الخبر الغير المشهور في الخبر الشاذ في الشبهة في شنو؟ في الأمر المشتبه، لا في الأمر البين غيه ولا في الأمر شنو؟ بين رجده، لأن الأمر البين رجده من؟ الخبر المشهور الذي هو الشاذ، إما في البين غيه وأما في الشبهة. ولا ريب ولا إشكال إذا كان بين غيه مقتضى فطرة الإنسان لا يميل إليه،
فلا بد من إدخال الخبر الشاذ المخالف للخبر المشهور شنو في الأمر المشكل المشتبه، أي الذي اشتبه فيه الحق والباطل، وعليه يصير الخبر مما لا ريب فيه ولكن لا بقول مطلق. وياي إذن هذا الأمر الأول من نفي الريب بقول مطلق مما لا يتصور في المقام. الأمر الثاني أن يقال أن المراد من نفي الريب هو نفي الريب الإضافي، نفي الريب الإضافي. ومعنى ذلك أنه بعد عدم الأخذ، عدم إمكان الأخذ بظاهر التعليل، لأن ظاهر التعليل ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الريب من الجهات الثلاثة، لأن المجمع عليه لا ريب، ماذا؟ لا ريب فيه. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن ظاهر هذه العبارة نفي الريب من الجهات الثلاثة المعتبرة في الخبر، السند والدلالة والجهة. لكن قلنا فيما سبق هناك قرائن على عدم إمكان إرادة هذا المعنى من نفي الريب بقول المطلق، وهو نفي الريب الحقيقي بقول المطلق. إذن لابد وأن يؤخذ بأقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، وأقرب تلك المعاني إلى المعنى الحقيقي هو الريب الإضافي، أي يصير المعنى أن الخبر المشهور لا ريب فيه بالقياس إلى الخبر الغير المشهور، بمعنى أن الريب المشهور، أن الخبر المشهور فيه ريب، فيه لكن ريب قليل بالقياس إلى الخبر الشاذ. فالريب الموجود في الخبر الشاذ أكثر من الريب الموجود في الخبر المشهور. من أين إجانا هذا الريب؟ لتعارض الخبرين، وهو حصول العلم الإجمالي بكذب أحدهما. حصل لدينا ريب لأنه أحدهما نعلم بعدم مطابقته للواقع. فالإمام عليه السلام لما جعل الشهرة من المرجحات يقول هذا المشهور مما لا ريب فيه، بمعنى شنو؟ لا ريب فيه معنى الحقيقي غير متصور في المقام، فيراد منه المعنى القريب إليه وهو الريب الإضافي، فيكون في الريب في أحدهما أقل من الآخر بعد اشتراكهما في أصل الريب الناتج عن تعارضهما الموجب للعلم الإجمالي بكذب أحدهم. فيكون المستفاد حينئذ من كون الرواية المشهورة لا ريب فيها بالإضافة إلى غيرها. فإذا كان نفي الريب هو نفي الريب الإضافي، فالمتحصل منها أن المناط للأخذ بالمشهور وترك الغير المشهور هو كون الرواية المشهورة أقل ريبا من الرواية الغير المشهورة، وكلما كان ريبه أقل كان مطابقته للواقع أكثر، كان مطابقته للواقع أكثر. فاتضح حينئذ بأن المعيار في جعل الشهرة من المرجحات هو الأقربية إلى الواقع، وعليه إذا كان هذا هو المناط فلا بد من التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كالشهرة، مثل الشهرة. لماذا جعلت الشهرة من المرجحات؟ لأنها توجب الأقربية إلى الواقع. فنقول إذن الملاك وين؟ هو الأقربية إلى الواقع بعد هذا البيان الطويل. فحينئذ نقول كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع فلا بد من اعتباره من المرجحات. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف في المقام رضوان الله تعالى عليه. الوجه الثالث الذي ذكره قدس سره هو أنه قد ورد في أخبار الترجيح الترجيح بمخالفة العامة. قال خذ بما خالف العامة واترك شنو؟ واترك ما وافق العامة. الشاذ في مقابل المشهور. وياي خذ بما خالف العامة. لكن اكتفت الرواية بهذا المعنى؟ ما اكتفت، بل عللت ذلك وقالت لم تأخذون بما خالف العامة؟ ها وين ولائياتك انت؟ ليش ناخذ خلاف العامة؟ قال لأن الرشد في خلافهم. إذن الرشد إنما هو في الخبر المخالف للعام، هذا الرشد. في مقابل الرشد شنو؟ الغي. الغي إذن وين؟ في موافقته في الخبر الموافق للعامة. فإذا كان الرشد في الخبر المخالف العامة ومن جهة الأقربية إلى الواقع. لماذا؟ لوضوح كون الرشد على شنو؟ على خلاف العامة من جهة ماذا؟ لماذا الرشد على خلاف العامة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يخالفون الواقع بشنو؟ بأحكامهم. هذا هو، لأنه كان الرشد في خلافه، خلاف الحق. الرشد هو مطابقة الحق والصواب، والحق والصواب فرع وجود واقع يطابقه فيقال بأنه حق وصائب. فإذن الرشد في خلاف العامة من جهة مخالفتهم للواقع زين وأحكام الواقع. هذا وين؟ من جهة مخالفة الواقع في أحكامهم، عندما يأخذون في أحكامهم. ولذلك ورد الرواية عندما قال اسأل فقيه البلد وخذ بما خالفه، علله. ليش علله؟ قال لأنه كان يسألون عليان ويضعون على خلافه، ويضعون يعني يجعلون أحكام على خلاف الواقع. واضح الفكرة؟ فإذا عندما نقول الرشد في خلافهم فخذ بما خالف العامة لأن الرشد في خلافهم، هذا التعليل. فإذن فالمراد من الرشد هو الموافقة للواقع، والمراد من خلافهم للرشد هو مخالفة ماذا؟ مخالفة الواقع. إذن تبين أن المعيار هو موافقة الواقع ومخالفة الواقع، وجعل مخالفة العامة من المرجحات لأنه ماذا؟ لأنه هم خلاف الرشد من جهة مخالفتهم ماذا؟ مخالفتهم للواقع. فهذا التعليل الوارد في بعض الأخبار، أخبار الترجيح، يدل على أن المناط للترجيح أحد الخبرين على الآخر هو القرب إلى الواقع وعدمه وعليه. فلا بد من التعدي إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. هذا توجب الأقربية إلى الواقع، لا بد من التعدي إليها بهذا الملاك وبهذا المناط. هذه هي تمام الوجوه الثلاثة التي استدل بها مصنف رضوان الله تعالى عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب التعدي إلى مطلق الممزية الموجبة للأقرب، موجبة شنو؟ الموجب أو الموجبة للأقربية للواقع. هذه وجوه ثلاثة، واضح الفكرة؟ لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي أي من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها واستند إليها، واضح؟ أولا نقرأ ما ذكره في هذه الوجوه، طبعا ليس بهذا التفصيل، هو مختصره وأراد هذا المعنى، وبنفس النكتة على دأبه في الاستدلال الإجمالي، ثم نذكر مناقشة كل دليل على حدة. فناقش الأول، فناقش الوجه الأول وأورد عليه بإيرادين، أحدهما حلي والآخر نقضي، وناقش الوجه الثاني والثالث وأورد عليه كل واحد منهما بإيرادين، وبالتالي قال لم يتم لدينا أي شيء موجب للتعدي عن المرجحات المنصوصة، فلا بد من الاختصار. ثم بعد ذلك تعرض أنه على فرض التعدي، فرض التعدي عن المزايا المنصوصة، هل هناك نكتة زائدة في فرض التعدي أم لا؟ قال قدس سره، فصل: هل على القول بالترجيح وتقديم أخبارها على أخبار التخيير يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة في أخبار الترجيح، أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي، وهو رأي المشهور، مشهور الأصوليين كما ذكرنا تلك اللمحة التاريخية، هذا قيل بالتعدي للتضعيف، غريب، هو القول الآخر ضعيف. قيل بالتعدي لما في الترجيح، يا بليش بالتعدي؟ أول، لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح والملاك هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. هذا هو الوجه الأول، انتهى، راس نقطة، راس سطر، انتهى. هذا شنو؟ هذا هو الوجه الأول، بالأوثقية بما ذكرنا من الجهتين في كل هذه الصفات، فيها جهتين وبينا هاتين الجهتين وما هو المأخوذ في مقام الترجيح. واضح الفكرة هذه؟ واضح شيخ حسن؟ إن شاء الله أنت ما كنت حاضر لما قررنا الوجه الأول، ما أعرف شو صار واضح. الوجه الثاني، لما في التعليل، هذا هو الوجه الثاني، بالشهرة، جعل الشهرة من المرجحة، لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه، شنو يعني؟ من استظهار أن العلة والملاك هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر، هذا إذن نفي الريب الإضافي، لأنه عدم إمكان أخذ شنو؟ نفي الريب الحقيقي بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب. شيخ مقداد تلمن تزوجت كبرة عمامتك ما شاء الله. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام، ولما في التعليل بأن الرجد في خلاف، في خلاف من؟ في خلاف العامة. احنا بينا كيف يكون هذا الملاك والمعيار هو الأقربية
إلى الواقع. ولا يخفى ما في الاستدلال بهذه الوجوه الثلاث. واضح؟ نكمل المطلب، نذكر الإيرادين اللذين أوردهما على الوجه الأول. لو بعضكم قام ينعس ينام، ها؟ 56 إجماع، هذا هو المجمع عليه، هذا والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله عليكم، ثلاثة من الأربعة يحضرون درس السيد باقر حفظه الله، هو السيد درس السيد باقر يدوقه، فبالتالي تجون لنا ننعسين.